نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله الأمين دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شاركنا القس تشاك بقضاء الله الآتي على سبط يهوذا جراء عصيانهم، وفي حلقة اليوم سوف نتابع دراستنا لنجد أن اليهود كانوا يمجدون اسم الله، لكنهم كانوا في الواقع ينقضون عهده لأنهم أهملوا الشريعة وحنثوا بوعودهم أن يتبعوا الله القدير. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من سفر إرميا وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح 11 وابتداء من العدد الأول، لكن قبل ذلك مستمعي الكرام سوف نستعرض سويا مقدمة إلى هذا الأصحاح. يبدأ الأصحاح 11 قسما جديدا في السفر، أي رسالة جديدة. فسفر إرميا مقسم إلى عدة رسائل من الله القدير على فم نبيه، وقد انتهينا في الأصحاح 10 من رسالة الله إلى إرميا التي كان يجب عليه أن يعلنها عند بوابة الهيكل. أما الآن فعليه أن ينقل إلى الشعب رسالة تتعلق بتخطيهم عهدهم مع الله. ويجب أن نتذكر أنه حين جلب الله الشعب إلى الأرض، فقد كان وجودهم هناك مشروطاً بطاعتهم لله ولوصاياه. فلما دخلوا الأرض، كان هناك في وادي شكيم جبلان، الأول يدعى جبل جرزيم والثاني جبل عيبال. وقد وقفت بعض الأسباط على أحد الجبلين، فيما وقفت الأسباط الباقية على الجبل الآخر. أما من كانوا على جبل عيبال فقد تلوا اللعنات التي سوف تحل على الشعب إن عصوا عهد الله ووصاياه. وكان الشعب في الوادي يردون قائلين آمين، ثم أعلنت البركات من على جبل جرزيم، ونقدر أن نجد في سفر التثنية تلك الأقوال التي وضعها الله القدوس أمامهم في عهده المشروط معهم ليرثوا الأرض. لابد أنه كان مشهدا رائعا فيه أكثر من مليون شخص مجتمعين في الوادي وهم يستمعون إلى الأشخاص الذين يتلون البركات واللعنات، والتي بموجبها كانوا سوف يرثون الأرض التي وعد الله بها أباهم إبراهيم. والآن يعلن الله رسميا للشعب أنهم نقضوا ذلك العهد، فلم يعد الله ملزما أن يعطيهم الأرض. ولنبدأ الآن مستمعي الكرام دراستنا في الأصحاح 11 والأعداد الثلاثة الأولى منه، والتي نقرأ فيها الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: اسمعوا كلام هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان أورشليم، فتقول لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل، ملعون الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد. كانت هذه إحدى اللعنات التي أعلن عنها من على جبل عيبال، فها هو هنا يكرر الصرخة التي كانت على الجبل هناك. ثم نتابع ما جاء في العدد الرابع من الأصحاح 11، حيث نقرأ فيه: الذي أمرت به آباءكم يوم أخرجتهم من أرض مصر من كور الحديد قائلا: اسمعوا صوتي واعملوا به حسب كل ما آمركم به، فتكونوا لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. إذن مستمعي، كان هذا هو الشرط كان عليهم أن يطيعوا هذه الوصايا ويتمموها. وفي هذا الصدد تكلم بولس عن أحد أخطاء اليهود في رسالته إلى أهل روميا، حيث قال إن اليهود يرون أنفسهم أبراراً للحصول على الناموس، ثم أكد أن المهم هو ليس الحصول على الناموس بل حفظه، فالدينونة الأعظم هي أن يكون الناموس عندك لكنك لا تحفظه. وهنا أيضاً يحذرنا الرسول يعقوب في رسالته الأصحاح الأول والعدد 22: كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. فكثيراً يا أحبائي ما يشعر الناس أنهم مكتفون فقط لأنهم سمعوا ناموس الله وعرفوه، لكن المبدأ هنا هو أن المسؤولية مصاحبة للمعرفة، فكلما زادت معرفة الشخص زادت مسؤوليته، والمسؤولية هنا هي أن نعمل بما نعرف أنه حق. ونقرأ أيضاً في رسالة يعقوب والأصحاح الرابع والعدد 17 العدد المشهور القائل: فمن يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل فذلك خطية له. إذن ليس الموضوع هو معرفة ناموس الله أو عهده، بل حفظ الناموس وإطاعته، أي العمل به بحسب مشيئة الله القدوس. إذن ما قاله الله العلي لهم هو إن الوصية التي أعطاها لآبائهم هي أن يطيعوا صوته ويفعلوا مشيئته لأنهم شعبه، فيكونون شعب الله الحي وهو يكون إلههم. فلنتابع دراستنا وصولا إلى العدد الخامس من الأصحاح الحادي عشر، وجاء فيه: لأقيم الحلف الذي حلفت لآبائكم أن أعطيهم أرضاً تفيض لبناً وعسلاً كهذا اليوم، فأجبت وقلت آمين يا رب. يقول الله المحب هنا للشعب إنه وعد أن يعطيهم أرضاً تفيض لبناً وعسلاً، وقد أتم الرب فعلاً وعده الذي أقسم به لإبراهيم، أما الشعب فنقضوا العهد ولم يتقيدوا به. وبالمناسبة يا أحبائي أقول إن كلمة آمين المذكورة هنا والتي نكررها كثيراً تعني فليكن كذلك، أي أننا نؤيد ما قيل قبلها. فما نراه هنا هو أن الرب يرد بالصرخة ذاتها التي أطلقها الشعب في الوادي عند شكيم حين كانت تتلى عليهم اللعنات والبركات، وهذا قد يكون تذكيراً لهم بعدم التزامهم وعدم أمانتهم تجاه الله الحي. ونواصل كلمات النبوة بعد ذلك في العددين السابع والثامن من الأصحاح الحادي عشر، ونقرأ فيهما: فقال الرب لي: نادي بكل هذا الكلام في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم قائلا: اسمعوا كلام هذا العهد واعملوا به، لأني أشهدت على أبائكم إشهادا يوم أصعدتهم من أرض مصر إلى هذا اليوم مبكرا ومشهدا قائلا: اسمعوا صوتي. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل سلكوا كل واحد في عناد قلبه الشرير، فجلبت عليهم كل كلام هذا العهد الذي أمرتهم أن يصنعوه ولم يصنعوه. وكما سبق أن قلنا لا يكفي أن نكون مستمعين، بل علينا أن ننفذ ما نسمعه أيضا. وفي هذا المقطع يتكلم الله إلى أمة نقضت رسميا عهدها، فتحتم عليهم أن يتوقعوا تلك اللعنات التي أعلنت من جبل عبال والتي ستحل عليهم لعدم تقيدهم بعهد الله الذي كان على الدوام أمينا معهم. وإذا رجعنا إلى سفر التثنية مستمعي الكرام الأصحاح السابع والعشرين بدءا من العدد التاسع، سنجد ما كتب عن هذه الحادثة التي عند جبل عبال، حيث نقرأ الأعداد من الثاني عشر إلى الخامس عشر من هذا الأصحاح، وجاء فيها: هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الأردن، شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر ويوسف وبنيامين، وهؤلاء يقفون على جبل عبال للعنة، رؤوبين وجاد وأشير وزبلون ودان ونفتالي، فيصرح اللاويون ويقولون لجميع قوم إسرائيل بصوت عال: ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا رجسا لدى الرب عمل يدي نحات ويضعه في الخفاء. ويجيب جميع الشعب ويقولون آمين. يتكلم الرب العلي هنا قائلا: إنهم انتهكوا العهد إذ بنوا في كل أركان مدينة أورشليم مذبحا لإله وثني، فكان أول أمر أعلن الله القدوس اللعنة بسببه هو عبادتهم للآلهة الزائفة، ثم تأتي كل أنواع اللعنات. ونلاحظ بعد ذلك أن الآيات ابتداء من العدد السادس عشر حتى نهاية الأصحاح السابع والعشرين تبدأ بلعنة تحل عليهم إن نقضوا العهد. بعد هذا ننتقل إلى الأصحاح الثامن والعشرين من سفر التثنية، حيث يعدد الله اللعنات ويذكر هنا أمثلة عليها، فيقول مثلا في الأعداد من السادس عشر إلى الحادي والعشرين: ملعونا تكون في المدينة، وملعونا تكون في الحقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك، نتاج بقرك وإناث غنمك، ملعونا تكون في دخولك، وملعونا تكون في خروجك. يرسل الرب عليك اللعنة والاضطراب، ويلصق بك الرب الوباء، أي أن إمداداتهم من الغذاء ستكون شحيحة، وستلحق بهم الأمراض واللعنات في دخولهم وخروجهم. ويقول في العدد الثاني والعشرين: يضربك الرب بالسل والحمى. ثم في العدد الخامس والعشرين: يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك. وبعد ذلك في العدد السابع والعشرين: يضربك الرب بقرحة مصر. ونحن مستمعي الكرام لا نعرف بالضبط ما هي هذه القرحة، لكن يبدو أنها فظيعة، ويخبرهم الرب هنا بالكثير من الأمور التي ستضربهم إن نقضوا العهد. وبالعودة إلى إرميا مستمعية، فإننا نرى أن النبي يلعن الشعب قائلا إنهم نقضوا العهد بينهم وبين الله القدوس، لذلك ستأتي عليهم مثل هذه اللعنات لا محالة. ونتابع ما جاء في الأعداد من التاسع إلى الحادي عشر من الأصحاح الحادي عشر، وجاء فيها: وقال الرب لي: توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان أورشليم، قد رجعوا إلى آثام أبائهم الأولين الذين أبوا أن يسمعوا كلامي، وقد ذهبوا وراء آلهة أخرى ليعبدوها. قد نقض بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته مع آبائهم، لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا جالب عليهم شرا لا يستطيعون أن يخرجوا منه، ويصرخون إلي فلا أسمع لهم. يا له من موقف مأساوي يا أحبائي، حين يصل إنسان إلى مرحلة يعلن الله فيها ما معناه أنه قد طفح الكيل. لذلك فحين يصرخون إلى الرب لن يستمع إليهم بسبب تماديهم، فيا لها من مأساة حقيقية. بل إن الله القدير يقول لإرميا إن عليه ألا يصلي من أجلهم، لأن الشعب قد تجاوز كل الخطوط الحمراء. وفي تلك الأثناء مات الملك الصالح يوشيا الذي قام بالإصلاحات الروحية في الأمة، وذلك في معركة ضد فرعون مصر. وبعد تلك المعركة ملك ابنه يهوآحاز على العرش عوضا عنه. أما الملك الجديد فكان شريرا، وأعاد عبادة البعل والآلهة الأخرى التي نزعها يوشيا وطهر الأرض منها. وكان منسى بن حزقية هو أشر الملوك على الإطلاق، فقد كان هو من بدأ في الانحدار الفظيع للأمة بعيدا عن الله القدوس. ولما أتى يهوآحاز أغرق الشعب من جديد في الخطايا، لذا نرى هنا أن الله يقول إنهم رجعوا إلى معاصي آبائهم. ونتابع كلمات النبوة بعد ذلك في العدد الثاني عشر من الأصحاح الحادي عشر، حيث أعلن الله العلي فيه: فينطلق مدن يهوذا وسكان أورشليم ويصرخون إلى الآلهة التي يبخرون لها، فلن تخلصهم في وقت بليتهم. كما نعلم مستمعي الكرام، فإن تلك الآلهة لم تكن تملك أي قوة على المعونة أو الشفاء، وعلينا ألا ننسى أن الله تكلم كثيرا في المزامير وفي نبوة إشعياء عن عبادة تلك الآلهة، حيث بين حماقة الأمر كله، لأن المرء يستطيع أن يأخذ عصا وينحت منها تمثالا صغيرا أو جزءا من هذه العصا ليشعل نارا يخبز بها خبزه، وبعد هذا ينحمق ويقول لتلك العصا الصغيرة التي نحتها بنفسه: إنك إلهي. يا لها من حماقة حين يقول أحد إن خشبة هي إلهه، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يعبدها أيضا ويرفع طلباته إليها، وهي في الواقع عمل يديه، ومع أنه وضع لها عينين فهي لا تبصر، وأذنين فهي لا تسمع، وقدمين فهي لا تسير. فيا لها من حماقة، لقد جلبوا آلهة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، لذلك هي في الحقيقة ليست آلهة، لكن حين تحل المصائب الحقيقية تظهر رغبتهم في الدعاء إلى الله الحقيقي. والمأساة هي عندما تصل الحال إلى مستوى يقول فيه الله العادل: إن الكيل قد طفح، ولا يريد أن يصغي إلى طلباتهم، بل لابد أن ينال جزاءهم. والحقيقة يا أعزائي أن الرب غفور وحنان ورحيم، لكن كان يعرف أن هذا الشعب لن يرجع إليه، بل سيصرون على عبادة آلهة أخرى. والآن لننتقل إلى العددين 13 و14، وجاء فيهما: لأنه بعدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا، وبعدد شوارع أورشليم وضعتم مذابح للخزي، مذابح للتبخير للبعل، وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب، ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة، لأني لا أسمع في وقت صراخهم إلي من قبل بليتهم. أليس ما يجري هنا فظيعا؟ كم هو بائس أن تكون مذابح البعل في كل زوايا مدينة الله وأورشليم المجيدة. لذلك الرب يكرر لإرميا ألا يصلي من أجلهم فيما بعد، وهذا أمر صادم بالفعل، لا سيما عندما يصدر من الله المحب والحنان وطويل الروح. فلا بد أن الأمر قد بلغ حدا لا يطاق مع هذا الشعب الضال الذي تمادى أفراده جدا في نقضهم العهد مع الله الحي. وقد قال يوحنا الرسول في إنجيله عن أمثال هؤلاء: لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا. فلابد أنهم تمادوا إلى حد بالغ لا يمكن إصلاحه أو الرجوع عنه، فكانت الدينونة آتية دون شك. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح 11 والأعداد من 15 إلى 18، وجاء فيها: ما لحبيبتي في بيتي؟ قد عملت فظائع كثيرة، واللحم المقدس قد عبر عنك. إذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين، زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورة دعا الرب اسمك. بصوت ضجة عظيمة أوقد نارا عليها فانكسرت أغصانها، ورب الجنود غارسك قد تكلم عليك شرا من أجل شر بيت إسرائيل وبيت يهوذا الذي صنعوه ضد أنفسهم ليغيظوني بتبخيرهم للبعل. والرب عرفني فعرفت، حينئذ أريتني أفعالهم. كانت تلك الرسالة التي كان على إرميا أن ينقلها إلى الشعب، ولا عجب أن الناس كرهوها. وليس مستغربا يا أحبائي أنهم أرادوا أن يقتلوا النبي إرميا الذي كان مزمعا أن ينطق بأمور قاسية. لذلك نرى أن إرميا هنا في العددين 19 و20 من الأصحاح 11 يتكلم عن نفسه وعن المشكلات التي سيقابلها، وجاء فيهما: وأنا كخروف داجن يساق إلى الذبح، ولم أعلم أنهم فكروا علي أفكارا قائلين: لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من أرض الأحياء فلا يذكر بعد اسمه. فيا رب الجنود القاضي العدل فاحص الكلى والقلب، دعني أرى انتقامك منهم لأني لك كشفت دعواي. المقصود بالكلى والقلب هنا مستمعية هو أن الرب العليم يعرف مركز توجيه حياة الإنسان، وهناك كثيرون يصرون على عدم تسليم قلوبهم ومراكز حياتهم إلى الله المبارك، فهم يحاولون توجيه حياتهم بأنفسهم، إلا أن الله العلي هو من يفحص القلب والكلى وأعمق أعماق الإنسان. وحيث إن الشعب كانوا يتآمرون على إرميا، فقد صلى النبي قائلا للرب إنه يريد أن يرى انتقام الله القدير من أعدائه.
في حلقة اليوم فهمنا أن من حقنا أن نتعزى بعدل الله المحب، كما فهمنا أن عدل الله الحي مخيف للأشرار، لكنه تعزية للأتقياء الذين يحبون الرب من كل قلوبهم. كما رأينا في حلقة اليوم أن إرميا يطلب إلى الله العادل أن ينتقم له ممن تآمروا عليه ليقتلوه، وسوف نتناول هذا الموضوع بتفصيل أكثر في المستقبل. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم مستمعية، سوف يتابع القس تشاك بعون الله القدوس دراسته لسفر إرميا، وسوف نرى أن النبي إرميا لا يقدر أن يجد كرامة ولا قبولا في بلده، لذا نشجعك على متابعة الحلقة المقبلة لكي تنال الفائدة والبركة.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تقترب أكثر من الرب القدوس وتسلمه مركز توجيه حياتك، فالله العليم هو فاحص القلب والكلى. ونصلي أيضا أن تصبر في الضيق عالما أن الله عادل وسوف ينصفك دائما. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
في يوم من الأيام والليل عتم والدنيا ظلام والنفوس حيران وشيطان لا بيهدى ولا بينام، في يوم من الأيام والليل عتم والدنيا ظلام حيراني وشيطان لا بيهدى ولا بينام، الخطية صارت عادي استولت على كل الناس، والخير انفقد من بينهم فعل وصار حرام، الخطية صارت عادي استولت على كل الناس، والخير انفقد من بينهم فعل وصار حرام، والنفوس ملياني بالألم وقلوب تبكي حزن، والنفوس ملياني بالألم ما في أمل بيوم حلو، ما في رجاء نتأمله، ما في أمل بيوم حلو، ما في رجاء نتأمله، ما في حق عند البشر ولا صديق وقت الخطر، ما في حق عند البشر ولا صديق وقت الخطر، يوم الشد بنلجأ إلو بنلجأ إلو، فجأة طل من السماء نجم لمح وسط الفضاء، فجأة طل من السماء نجم لمح وسط الفضاء، فتح عيون العمي حرر قلوب البشر، فتح عيون العمي حرر قلوب البشر، جاني وسط الناس يزرع محبة وينشر خير، يثبت الملك أساس أساس أساس، فجأة طل من السماء نجم لمح وسط الفضاء، فجأة طل من السماء نجم لمح وسط الفضاء، فتح عيون العمي حرر قلوب البشر، فتح عيون العمي حرر قلوب بعد ما خيط المواد انفصل وضحى بنفسه لأجل الكل بعد ما كان هو البطل بصراخ عظيم ودموع وقالب حزين موجوع بصراخ ودموع وقالب حزين مجد السماء ترخول يدينا يسوع في صراخ عظيم ودموع قلب حزين موجوع مجد السماء ترخول يدينا يسوع مسامير دقت بإيدي صلاة مصلوبة ما فيها ركوع مسامير دقت بإيدي صلاة مصلوبة ما فيها ركوع ربطوا حبيبي جلدوا حبيبي أهانوا حبيبي صلبوا يسوع يلي تحملت الموت تعيش أنا.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.